نور على الدرب،
برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
إعداد وتقديم
إبراهيم بن محمد الشايع،
تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونرجع له الفضل ونذكره ونصلي على خيرة خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة دائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. باسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله، بارك فيكم
وفيكم. نستهل حلقتنا بهذا السؤال، بعث به الأخ عبد الله من الرياض، يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، صلاة التسبيح كم هي وما يقال فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فنقول في إجابة هذا السؤال: صلاة التسبيح أو التسابيح غير مشروعة عند المحققين من أهل العلم، لأنها غير ثابتة من جهة الإسناد، وفي متنها نكارة أيضا. وصلاة التسبيح ليست صحيحة، وطرقها كلها ضعيفة، وفعلها مخالف للأحاديث الصحيحة، فالواجب عدم التعلق بها وعدم فعلها، لأنها من البدع المحدثة في الدين، وقد اشتهرت بين الناس ولا أساس لها من الصحة. ومن يقول بمشروعيتها يقول: يكفي أن يصليها المسلم مرة في اليوم، أو مرة في الشهر، أو مرة في السنة، أو مرة في العمر. وهذا يدل على أن فيها شيئا لا يمكن أن يقال بهذه الآراء مع هذه في هذه الصلاة المبتدعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا السائل مقيم في الرياض، يقول: أنا مصري مقيم في الرياض، ولي رواتب عند الشركة وعلي ديون، مع العلم بأن رواتبي تسدد ديوني وزيادة، فهل أذهب للحج أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل: من عليه ديون حالة وليس عنده من المال ما يكفي لقضاء تلك الديون ومصاريف الحج، فعليه أن يسدد ديونه بما عنده من المال، لأن الحج في هذه الحالة غير واجب عليه لعدم استطاعته. أما إذا كانت الديون تسدد الأقساط لأصحابها، وكان سفره للحج لا يؤثر على قضاء دينه ولا يؤخر من تسديد أقساطها، فيجب عليه والحالة هذه الحج إذا لم يكن قد حج حجة الإسلام. وعلى أي حال، إذا حج فحجه صحيح إن شاء الله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع من الدمام يقول: فضيلة الشيخ، هل يمكن الاغتسال من الحيض والجنابة بغسل واحد، وهل يكفي الاغتسال بالماء؟
الجواب: يكفي الاغتسال مرة واحدة بنية رفع الحدث الأكبر. قال ابن قدامة: إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة أو التقاء الختانين والإنزال ونواهما بطهارة أجزأه ذلك. وقال النووي: فإن كان جنبا فنوى بالغسل جنابة والجمعة أجزأه ذلك، ويكفي الاغتسال بالماء، والله أعلم.
نعم. هذا المستمع أبو محمد من جدة يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال: عندما أكون متوضئ ولمست زوجتي من يدها أو نحو ذلك، هل يجب علي أن أتوضأ مرة أخرى جزاكم الله خيرا؟
الجواب: لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا في أصح أقوال أهل العلم، ما لم ينزل بسببه شيء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا المستمع من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، زوجتي حامل وتقول خرج مني دم خفيف مثل دم الاستحاضة وهي في الحج.
الجواب: أن عليها أن تستمر في عبادتها ولا تلتفت إلى الدم الذي تراه، إذ لا يصح أن يكون دم حيض، لأن الراجح أن الحامل لا تحيض، ولا يصح أيضا أن يكون دم ولادة، لأن العلماء ذكروا أن أقل المدة التي يتكون فيها الجنين غالبا 81 يوما، وأن من رأت دما قبل ذلك فلا تلتفت إليه، فالدم إذن الذي لدى هذه المرأة دم استحاضة وليس دم حيض ولا نفاس، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع بعث بسؤاله يقول: فضيلة الشيخ، أفطرت يومين في نهار رمضان، فما الحكم؟
الجواب: الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر، ويكون الإنسان به فاسقا، والذي يجب عليك أن تتوب إلى الله وأن تقضي الأيام التي أفطرتها. وأما إذا حصل منك جماع في نهار رمضان فعليك مع القضاء الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا، والله أعلم.
أيضا هذا المستمع يقول: أنا مسافر يا فضيلة الشيخ، فهل يجب علي الصوم؟
الجواب: الأفضل للمسافر الذي يقوى على الصيام في رمضان ولا يشق عليه أن يصوم، لأنه أسرع في إبراء الذمة، وعلى هذا أكثر أهل العلم. وأما إذا شق عليه فالفطر أفضل، لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي رواية: فقيل له، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. ولما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوم في السفر، أي لمن كانت حالته كحالة هذا الشخص الذي شق عليه الصيام، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا المستمع من أبها يقول: فضيلة الشيخ، نرغب بتوجيه رسالة إلى أولياء الأسر أن يهتموا بحجاب من هم في رعايتهم.
الجواب: أولا، هذا السؤال جيد ومهم، ولكن الكلام عليه في هذه الحلقة لا يكفي، ثم لا يكفي الكلام عن الحجاب فقط، فهناك مخالفات كثيرة تقع من الأولاد، من الأبناء والبنات في الأسر، وينبغي على الدعاة وعلى المصلحين أن يضعوا لها الحلول التي يستمدونها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي مهمة عظيمة وعظيمة جدا، وسبب لاستقامة المجتمع أو لخرابه. والذي نرجوه ممن ذكرته لكم أن يهتموا بذلك. ثم الاهتمام أيضا مطلوب من الأسر، فإن الله سبحانه وتعالى مسائل الآباء والأمهات عن هؤلاء الأولاد والبنات في الأسر، وما يرتكبونه من أفعال منكرة. فرسولكم صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. هكذا يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل ذلك ناتج من النظرة الشمولية التربوية التي يتولاها ولاة أمور الأسر، وليست خاصة بالحجاب كما قلت، بل شاملة للأنواع التربية وأنواع الملاحظة للأسرة، وهي كلها مستخرجة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سيرته العطرة التي كان يمارسها بين أفراد أسرته، وهي الحقيقة تعتبر من سنته، ولكننا نفردها بالكلام لأن فيها تأثيرا أكثر من غيرها. وكذلك يؤخذ ما نقل عن سلف هذه الأمة من تطبيق شامل كذلك للحياة كلها، وليس بخاص على منكر دون آخر، والله يتولى الجميع بالتوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم، ولازلنا نتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هذا السائل بعث بسؤاله يقول: فضيلة الشيخ، أنا طلقت زوجتي 3 مرات، أولاهن كنت في غضب شديد وتلفظت بالطلاق، فهل هذه الطلقة صحيحة أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل: العادة أن الإنسان لا يطلق زوجته إلا وهو في غضب، ولكن الغضب الشديد الذي يذكره بعض الفقهاء هو الذي لا يميز الإنسان فيه بين ما يصلح له وما لا يصلح، بحيث يسيء إلى نفسه وهو لا يدري. وعلى أي حال فعليك مراجعة سماحة المفتي للنظر في طلاقك هذا، وإذا لم تكن من سكان المملكة العربية السعودية فعليك أن تعرض هذا على مفتي بلدكم، وعندهم الخبر اليقين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع بعث بسؤاله يقول: فضيلة الشيخ، أنا عندي أسهم وهي عددها قليل ولم أخرج زكاتها، فهل عليها من زكاة وكيف أخرجها؟
الجواب: هذه الأسهم إن كانت في شركة تؤدي الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل فيكفي ذلك إن شاء الله، وإن كانت لا تخرجها فزكي أنت هذه الأسهم إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، تزكي قيمتها الأصلية مع أرباحها، هذا إذا كانت للمتاجرة فيها، وأما إذا كانت للإدخار فتزكي أرباحها فقط، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا المستمع من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، إذا داعب الرجل زوجته في نهار رمضان أو وهو صائم في 6 من شوال، فأمذى؟ هل صيام ذلك اليوم صحيح؟ وإذا كان غير صحيح ما هو الواجب عليه أن يفعله؟
الجواب: من كان صائما وداعب زوجته وهو في نهار رمضان وخرج منه مذي أو مني وعليه صيام يوم قضاء فقد فسد صومه ولا كفارة عليه، مع أنه آثم بما فعل، لأن الكفارة في جماع نهار رمضان في الجماع دون غيره. وهنا قلنا لا يجوز له أن يفطر لأن القضاء يحكي الأداء. وكذلك من أفسد صومه في صوم الست أو غيرها فقد بطل صومه، والصوم جنس واحد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا السائل يقول: ما حكم أن يجامع وهو صائم في غير رمضان وصومه قضاء؟
في الجواب السابق قلت لا يجوز له أن يجامع في نهار رمضان إذا كان يقضي، لأن حكم القضاء يأخذ حكم الأداء، ولكن عليه كفارة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويقضي يوما مكانه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم. هذا المستمع تركي الحارثي بعث بسؤاله يقول: فضيلة الشيخ، من حافظ على أداء الصلاة يؤديها أو يصليها تكبيرة الإحرام لمدة 40 يوما في جماعة في المسجد، كتبت له براءتان من النفاق وبراءة من النار، هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟
الجواب: حديث أنس هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، رواه الترمذي. وجاء أيضا في سنن الترمذي بلفظ: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، أخرجه أيضا الترمذي وضعفه. وهذا الحديث ضعفه أيضا جماعة من العلماء المتقدمين وأعلوه بالإرسال، وحسنه بعض المتأخرين، انظر في ذلك التلخيص الحبير. وليس في الحديث الاقتصار على ذكر صلاة الفجر كما جاء في بعض الأحاديث، بل الأجر في الحديث مرتب على المحافظة على تكبيرة الإحرام في كل الصلوات الخمس. ولا شك أن الحصة على إدراك تكبيرة الإحرام كل هذه المدة دليل على قوة في دين الشخص، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا المستمع من القصيم يقول: فضيلة الشيخ، شخص مجروح بسبب حادث سيارة في الكتف والرأس، هل يتيمم في التراب أو يغتسل في ماء، خصوصا إذا خاف على نفسه الهلاك إذا اغتسل في ماء؟
الجواب: الحكم في من أصابته جنابة من احتلام أو من جماع، فعليه أن يغتسل ويصلي، فإن تعذر عليه الاغتسال لعدم الماء أو لتضرره باستعماله، مثل أن يكون مريضا يزيد الاغتسال في مرضه، أو يكون الهواء باردا، وإن اغتسل خاف أن يمرض بصداع أو زكام أو نزلة برد، فإنه يتيمم ويصلي سواء كان رجلا أو امرأة، وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وليس للمرأة أن تمنع زوجها من الجماع، بل له أن يجامعها فإن قدرت على الاغتسال وإلا تيممت، وبالله التوفيق.
نعم، هذا المستمع بعث بسؤاله فضيلة الشيخ يقول: هل يجوز، أو هذه المستمعة تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أمتنع عن الحمل أكثر من 2 عامين، أفيدوني جزاكم الله كل خير؟
الجواب يا أختي السائلة: لا يجوز للزوج أن يعزل دون رضا زوجته، ولا يجوز للزوجة أن تستعين بشيء من موانع الحمل بلا رضا زوجها، إلا إذا قرر طبيبان ثقتان أن الحمل يضر بها، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعين بشيء من موانع الحمل. إن كان المقصود الامتناع إن كان المقصود الامتناع عن الحمل بالكلية من غير سبب معتبر فذلك لا يجوز ولا يقبل، وإن كان المراد المباعدة بين الأحمال فهذا يقدر بحاجة الطفل السابق إلى الرضاعة والرعاية. ومن هنا قال بعض الفقهاء يجوز تأخير الحمل إلى سنتين من ولادة الطفل السابق، وما عدا ذلك فالأمر مرتبط بالحاجة إلى تأخير الحمل بسبب حال الأم، وهذا تقدره الطبيبة الموثوقة، ولا يجوز أن يكون الخوف على الرزق أو الخوف من غلاء المعيشة سببا لمنع الحمل، لأن الله تعالى قد تكفل بالأرزاق، والذي رزق الآباء يرزق الأبناء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع أحمد الزوري مقيم بالرياض يقول: هل يجوز قراءة القرآن مع وجود الحدث الأصغر؟
الجواب: لا يجوز أن يقرأ المسلم من المصحف إذا كان عليه حدث أصغر، لكن لا بأس بالقراءة عن ظهر قلب، لحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث جيد لا بأس به، له طرق عند ابن حزم عندما قال أو رواه بلفظ لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك رواه الإمام مالك وكما رواه الدارمي أيضا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحابة كانوا يفتون بأن لا يقرأ القرآن إلا طاهر، يعني لا يمس المصحف إلا طاهر، وهكذا قال الأئمة الأربعة. والجمهور أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، وأما كونه يقرأ عن ظهر قلب فلا بأس، أما إذا كان جنبا فالجنب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يمتنع من القرآن إلا من جنابه. وفي رواية عنه عن علي أنه قال: أما الجنب فلا ولا آية، رواه الإمام أحمد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر يمتد لكم مستمعين الكرام لطيب متابعتكم، وللزميل عبد الله بن مبارك المواش الذي قام بتسجيل هذه الحلقة. كما نود أن نذكركم مستمعين الكرام بأرقام التواصل التي يمكنكم من خلالها أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم. بإمكانكم إرسال رسائل نصية على الجوال 0534700700، الرقم مرة أخرى 0534700700، أو على الفاكس 442-5543. لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام إلا أن نشكركم لطيب استماعكم وتواصلكم معنا، ونعود فنلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.